الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن أحيانا وإياكم هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة 15 من شهر الله ذي الحجة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ قراءتنا في صحيح الإمام مسلم، حيث كنا قد وقفنا في كتاب الحيض، وهذا هو المجلس 62 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والسادس في كتاب الحيض، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 33 بعد 300، حديث عائشة رضي الله عنها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى إمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، فأفادع الصلاة؟ فقالت: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فادع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء، وحدثنا قتيبة سعيد قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي وحاء، وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. في حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبو حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكن شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته: ابنة جحش، ولم يذكر أم حبيبة. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل في مركنين في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. قال: وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت سحيضت 7 سنين، مثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآنا دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة.
أحسنت. أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من عدة طرق ومن عدة أسانيد لبيان أن المستحاضة كيف تفعل، هل تغتسل لكل صلاة أم أنها تغتسل عند طهرها من حيضتها ثم تتوضأ لكل صلاة. وهذا الأخير هو قول جماهير العلماء سلفا وخلافا، هو قول جماهير العلماء سلفا وخلافا. والأحاديث الواردة في المستحاضات عدة، وإنما أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من عدة طرق لسببين: الأول أنها أشمل ما ورد، أنها من الأحاديث الشاملة، والسبب الثاني أن هذا الحديث هو على شرطه، وأما الأحاديث الأخرى فهي ستأتي بعضها وإن كان بعضها ليس على شرط. قول عائشة رضي الله عنها جاءت فاطمة بنت أبي حبيش دل على أنها كانت من المستحاضات، والمستحاضات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة الروايات 3: فاطمة بنت حبيش التي جاء ذكرها في هذا الحديث، وأم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الثانية، وهناك امرأة ثالثة جاء ذكرها في غير حديث عائشة رضي الله عنها. تقول يا رسول الله إني امرأة استحاض. واستحاض إذا ضممت الهمزة فإنها تكون همزة وصل، امرأة استحاض أو همزتها همزة المتكلم أستحاض. والصحيح أنه مبني لما لم يسمى فاعله استحاض، ويجوز على الفتح لأن الفعل استحاض قد يكون لازما وقد يكون متعديا، فيجوز أن تقول هي إني امرأة استحاض لكنها لغة ضعيفة يعني يصيبني الحيض. واستحاض السين والتاء فيه لزيادة زمن الحيض وزيادة أيضا فيضان الدم ونزوله، وإلا أصلها الحيض. ما الفرق بين المستحاضة والحائض؟ حاضت فلانة واستحاضت فلانة، الفرق السين والتاء من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى، حاضت يعني أصابها الحيض المعروف المعهود، واستحاضت يعني أصابها الحيض المعروف وزيادة على ذلك في الوقت وفي الدفق ونحو ذلك. فلا أطهر، معنى هذا أن حيضتها مستمرة، وهذا فيه دلالة كلمة فلا أطهر مشعرة بأنهن كن يعلمن مدة الطهر التي لا بد منها، وإلا كيف تقول استحاض؟ وهذا الذي جعل الفقهاء يقولون إنه لا بد من وضع حد أعلى للحيض وما بعد ذلك فمستحاض. وقد سبق أن بينا بعض الفروقات بين الحيض وبين الاستحاضة، لكن لا بأس من إعادتها هاهنا. الأول في الوصف، فالحيض دم أسود ثخين له رائحة، لاحظ أسود ثخين له رائحة، كم صفة الآن؟ ثلاثة أوصاف، أسود ثخين له رائحة. أما الاستحاضة فهو لا يميل إلى السواد، وليس بثخين، وليس له رائحة، حاله كحال أي دم يخرج من العرق. الآن لو أن الحجام أخرج الدم، هذا الدم ليس بأسود وله ثخين ولا له رائحة، غير رائحة الدم، يعني ليس له رائحة كريهة. هذا الفرق الأول في الوصف. الفرق الثاني في الوقت، فالحيض له وقت معلوم، المرأة تعرف أن حيضتها في الشهر الهلالي من كذا إلى كذا. معنى هذا أنها إذا رأت الدم قبل ذلك أو بعد ذلك فهذا غالبا لا يكون حيضا، لا يكون حيضا، هذا من حيث إيش؟ الزمان، من حيث الزمان. الفرق الآخر من حيث الحكم الشرعي، الحائض تدع الصلاة، تدع الصوم، تدع مس المصحف، تدع الطواف، أما المستحاضة فلا يترتب عليها هذه الأحكام. قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني هل يكون حكم المستحاضة كحكم الحائض؟ وهذا استفهام للتعليم، تريد أن تتعلم الحكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لا أي بمعنى لا تدع الصلاة، وإنما حذف الخبر لأنه معلوم في إيش؟ في السؤال أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما، وهذا هذه جملة مستأنفة لبيان الفرق بين الحيض والاستحاضة، إنما ذلك بكسر الكاف لأن الخطاب للمؤنث، إنما ذلك، إنما أداة حصر، ذا المشار إليه، الكاف أخاطبك، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق يعني أنه ليس كالحيضة، عرق من أي عروق كان، هذا عرق الآن لو قطع يخرج الدم. فكأن المعنى أن الاستحاضة سببها عرق قد انقطع أو عرق قد انشق، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، دل على أن دم الحيض ليس من العرق. تجمع دم الحيض في الرحم ليس من أو ليس بسبب عرق، وإنما بسبب آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أنها لا تدع الصلاة، ثم بين أن خروج دم الاستحاضة بسبب عرق قد انقطع أو بسبب عرق قد انخرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا يأتي السؤال، إذا أقبلت الحيضة كيف تعلم المستحاضة أن الحيضة أقبلت ودمها لا ينقطع؟ الجواب إما بالأوصاف الثلاثة السابقة أو بالزمان، لا يمكنها في الغالب أن تفرق إلا بتلك بذلكم الأمرين اللذين ذكرناهم. فإذا أقبلت الحيضة يعني في وقتها المعتاد، فإذا أقبلت الحيضة يعني التي هي دم أسود ثخين يعرف له رائحة كريهة، فدعي الصلاة. وإذا أدبرت يعني انتهت الحيضة، بأن رد أو رجع إليك الدم المائل أو الدم الأحمر الذي ليس بثخين وليس له رائحة فاغسلي عنك الدم. أو إذا أدبرت يعني انقطعت الحيضة من حيث علمك بزمانه فاغسلي عنك الدم وصل. وهذه المسألة بالنسبة للمستحاضة إما أن تكون مميزة تفرق بين لون الدم الحيض ولون دم الاستحاضة، هذه الفتوى فيها نوعا ما سهل، وإما أن تكون عالمة تعرف زمان حيضها من زمان حيضة استحاضتها، فهذه سهلة في الفتية لأنها تعرف هي الوقت. لكن المشكلة في المتحيرة التي ظلت متحيرة وحيرت العلماء معها، وهي التي لا تمييز عندها ولا عادة للحيض مضطرد عندها، ماذا تفعل؟ فهمنا هذه؟ إذن المستحاضات إما أن تكون مميزة تعرف الفرق بين لون دم الحيض ولون دم الاستحاضة، أو تكون عالمة بالوقت، هذا لا إشكال فيه. أين الإشكال؟ الإشكال في الثالثة المتحيرة التي لا تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، والتي ليست لها عادة مضطردة، ليست لها عادة مضطردة، ماذا تفعل؟ حقيقة أن هذه المسألة هي المشكلة، وهي التي جاءت فيها حديث رواها أصحاب السنن وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اتركي الصلاة مدة حيضتك 6 أو 7 في علم الله، يعني يقدري قدرا، وأرجعها إلى 6 و7 لأن هذا هو الغالب في حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. قال صلى الله عليه وسلم وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قد يقول قائل كيف يغسل تغسل عنها الدم والدم منقطع المقصود، فاغسلي عنك الدم أي دم الحيض، وإلا فدم الاستحاضة هي تقول لا أطهر. والمعنى أنها إذا أحست بالتغير في لون الدم أو خرج وقت الحيض فإنها تغتسل وتفعل ما تفعله ذوات الحيض من وضع السدر، من كونها تتتبع أثر الدم في فرجها بالمسك ونحو ذلك. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله الأسانيد الأخرى وفيها بعض الزيادات، قال: وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد، وهي امرأة منا. هذا فيه دلالة على أنها قرشية، فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا، دل على أنها قرشية، هذا معنى وهي امرأة منا. وقد ذكر النووي رحمه الله أن الأصوب فاطمة بنت أبي حبيش ابن المطلب ابن أسد، فإنهم ذكروا أن المطلب أو أبي حبيش هو ابن أبو حبيش هو ابن المطلب ابن أسد، وإنما أخطأ فيه بعض الرواة. وهل الخطأ من عروة؟ هل الخطأ من هشام؟ الله أعلم، هذا لا يهم. المهم أن الحافظ النووي رحمه الله ذكر أن الأصوب فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب ابن أسد. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. هذه العبارة قليلا ما ترد في كلام الإمام مسلم، ما معنى قوله في هذه الزيادة تركنا ذكره؟ يحتمل أن تكون الكلمة فاحشة فلذلك ترك ذكر الكريم، ويحتمل أن تكون الكلمة التي أو الحرف، طبعا حرف هنا المقصود بكلمة الحرف يعني جملة أو كلمة واحدة، لكن ليس المقصود بالحرف هو حرف التهجي ألف باء تاء، قطعا العرب لا تطلق هذا كلمة الحرف على حرف الهجاء، وإنما تطلق كلمة الحرف إما على الجملة وإما على كلمة. فمعنى قوله تركنا ذكره أي ذكر الحرف لأنه منكر عنده أو شاذ، لأنه منكر عنده أو شاذ. ويحتمل كلام الإمام مسلم رحمه الله الأمرين معا. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة أيضا من طريق آخر لكن في قصة أخرى، وهي أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا أم حبيبة بنت جحش فيها إشكال عند كثير من الرواة، وذلك لأن أم حبيبة لم تكن، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من المستحاضات، بمعنى آخر لم يكن أحد من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من المستحاضات. ولكن هذه الرواية مشروحة في الرواية الأخرى أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن ابن عوف. عبد الرحمن ابن عوف كان عديل النبي عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة بنت جحش هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنة بنت جحش هي زوجة عبد الرحمن ابن عوف. فإما أن يكون هاهنا ثم خطأ من بعض الرواة في ذكر أم حبيبة، والأصوب حمنة بنت جحش، ولكن هذا التخطئة فيها نظر، لأن هذه الرواية يعني ذكر أم حبيبة جاءت بأكثر من طريق، ومنهم الإمام قتيبة ومحمد بن رمح ذكرا أم حبيبة، وهما من الثقات الأثبات. ولذلك نقول الراجح أنها حمنة بنت جحش، كنيتها أم حبيبة، تكنت على أختها، ولا إشكال في ذلك، فإن هذا قد يكون مما هو معمول به كما هو معمول في عرفنا اليوم، أن المرأة تكني بأختها. فقالت إني أستحاض، إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. في الحديث فاطمة بنت أبي حبيش فاغسلي عنك الدم وصلي، أمر لها بغسل الدم قبل الصلاة والاغتسال عند انقطاع الحيضة فقط، لكن في هذه الرواية أمر لها بالاغتسال والصلاة، بالاغتسال عند كل صلاة. فاغتسلي ثم صلي، ويحتمل الحديث فاغتسلي على نفس الضوء معنى حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي فاغتسلي عند انقطاع دم الحيض ثم صلي كأي امرأة تصلي، لكن هي التي فهمت أن الأمر بالاغتسال عند كل صلاة، فكانت تغتسل عند كل صلاة، وفهمها معتبر لكن ليس من باب الوجوب، وإنما من باب الأفضلية. وفهمها معتبر لكن ليس من باب الوجوب، وإنما من باب الأفضلية. إذ لو كان واجبا لكانت هذه الفتية مشتهرة في حديث فاطمة وفي حديث أم حبيبة وفي غيرهن من المستحاضات، لكن كونها هي كانت تغتسل عند كل صلاة فهذا فهمها، وفهمها معتبر في الفضل لا في الوجوب. ثم قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. لا شك أن هذه هي الرواية المحفوظة. إذن قول عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة، إذا قلنا إن هذا قول عائشة فهذا خبر عن فعلها وعن فهمها، هذا خبر عن فعلها وعن فهمها. وأكد هذا رواية من؟ رواية ابن شهاب، قالت تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي، أي الاغتسال لكل صلاة. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش بدون ذكر اسمها، وقلنا أن اسمها هي حمنة أو أن أم حبيبة كنيتها. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، وهي أفقه التابعيات. لو قيل لك من أفقه التابعيات تقول عمرة بنت عبد الرحمن، وأفقه الصحابيات عائشة الصديقة، فالفقيهة أخذت من الفقيهة، الأفقه أخذت من الأفقه. قالت إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختنة هي أخت امرأتك، هي أخت امرأتك، والختن أيضا يطلق على لفظ الذكر وصف، فلان ختني، أي بمعنى أنه أخذ أخت زوجتي، وفلانة ختنتي يعني هي أخت زوجتي. والختنة مثل أيضا الحمى، يعني أوصاف، فلان حمى فلان، وهذه الحمو وهذا الحمو ونحو ذلك. قال إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن ابن عوف، استحيضت 7 سنين. لا إله إلا الله، تخيلنا الآن امرأة مسكينة ما انقطع عنها الدم 7 سنين. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. في ذلك يحتمل معنيين، الأول أي في تلك أو في ذلكم الزمن، وهذا المعنى، هذا المعنى صحيح، لأن لا يمكن أن تجلس 7 سنين ثم تستفتي. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أي في ذلك الزمان، في أول وقت ما لم ينقطع عنها الدم. والثاني في ذلك أي ماذا تفعل في عدم انقطاع الدم عنها. كلا المعنيين وارد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة، يعني الحيضة هذا نص على ماذا؟ أن الحيضة لا يمكن أن تستمر هذه المدة الطويلة. ولهذا سبق معنا بينا أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة، وأكثر الحيض كم؟ 15 ليلة. إذا زاد الدم عن 15 ليلة فهذا ليس بحيض، واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا. أي نعم في خلاف بين الفقهاء في أقل الحيض وأكثر الحيض، لكن هذا القول الذي عليه الإمام أحمد هو أحمد الأقوال وأرجح الأقوال، وقد اختاره جمع من الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو أكثر مدة ذكر. يقول تقول عائشة إن هذه ليست، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق. في كلمة ولكن فيه روايتان أو وجهان، الأول بالتشديد ولكن هذا عرق، ويجوز ولكن هذا عرق بالتخفيف، فاغتسلي وصلي. لو تلاحظون كلمة فاغتسلي وصلي مشابهة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، فليس فيه الأمر بالاغتسال عند كل صلاة. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش. يعني ذكر ذكر زينب هنا ما في أي إشكال، لأنه مر معنا أن خطأ، أو إحنا الظاهر خلطنا أم حبيبة بنت أبي سفيان، خلطناها بأم حبيبة بنت جحش. نعم. قال في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش، قلنا أن أم حبيبة هي حمنة، حتى تعلو حمرة الدم الماء، يعني وهي تغتسل في نفس اللحظة الدم يسقط منها، حتى أنها إذا رمت الطشت التي اغتسلت في هذا الوعاء أن الدم يظهر. هذا معنى كلام عائشة رضي الله عنها. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. طبعا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو سيد من سادات فقهاء التابعين، وابن شهاب من صغار التابعين، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من كبار التابعين، فبينهم طبقة وسطى، لكن يعتبر هذا من باب تحديث التلميذ لشيخه. فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا. هند هذه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: هند غير منسوبة، وقع ذكرها في حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ولم يعرف من هي، ما عرف أحد من المقصود بهند في كلام أبي بكر. والأقرب الله أعلم أنها إما قريبته أو حليلته، قريبته من محارمه ممن هو اطلع على حالها، أو حليلته. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر أنها غير منسوبة، وقع ذكرها في حديث أبي بكر. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة أيضا من إسناد من طريق آخر، قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث، إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. أيضا جاء في حديث الزهري عن عمرو بن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثه. ثم ورد حديث عائشة أيضا من غير طريق الزهري عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت مركنها ملآن دمها. وهذا فيه دلالة على أن الدم كان كثير منها، وإلا كيف ترى عائشة رضي الله عنها الدم في المركن أو في الوعاء الذي كانت هي تغتسل فيه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذه زيادة فيها فائدة، أن العالمة بالوقت إنما تترك الصلاة وقت حيضتها فقط، ولا تلتفت إلى زيادة الدم عن وقت حيضتها. وهذا كما ذكرت قبل أنها ما دامت عالمة بالوقت فهذه لا إشكال فيها، وإنما الإشكال في من ليس لها عادة مضطردة. ثم أورد حديث عائشة أيضا من طريق عراك عن عروة، وفيه أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. الألف واللام هنا للعهد، أي دم الاستحاض. فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة، طبعا جملة فكانت تغتسل عند كل صلاة من فعلها هي ومن فهمها هي. ولم يأتي حديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها بالاغتسال عند كل صلاة. أما الحديث الأول فورده رحمه الله من طريق الشيخ أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وهو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة الكوفي، قال: وأبو كريب، وهو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الكوفي قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي أيضا عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام. وهشام مدني كوفي في آخر عمره حدث في العراق وكان قديما حديثه مدني. عن عروة بن الزبير وهو عروة بن الزبير بن العوام المدني قال لأن قوله عن أبيه يعني عروة عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أفقه نساء العالمين وهي أكثر نساء العالمين رواية ودراية. ونتحدى أي إنسان أن يأتي بامرأة أفقه منها من حيث الرواية والدراية. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه يحيى بن يحيى وهو يحيى بن يحيى ابن بكر التميمي الحنظلي النيسابوري راوية مالك في نيسابور راوية موطأ مالك في نيسابور. قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد وهو عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عبد العزيز ابن محمد الدراوردي أبو محمد المدني وأبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي المعجمة الضرير أبو معاوية الكوفي. قال حاء يعني تحويل من إسناد إلى إسناد وحدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني رحمه الله تعالى بلدياتي وهو الوحيد من بغلان من حيث كونه له حديث وذكر في الكتب الستة وهو شيخ من شيوخ أصحاب الكتب كالبخاري ومسلم ونحوه. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي حا وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وهو وأبوه كلاهما يعتبران همديان كوفيان. محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي وأبوه عبد الله بن نمير أيضا كوفي محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي. قال وحدثنا خلف ابن هشام وهو خلف ابن هشام المقرئ خلف ابن هشام المقرئ البغدادي أبو محمد قال حدثنا حماد بن زيد وهو حماد بن زيد ابن درهم حماد بن زيد ابن درهم البصري قال كلهم يعني جرير وعبد الله بن نمير وحماد بن زيد عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده لكن قال وفي حديث قتيبة عن جرير الزيادة التي شرحناها. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد مر ذكره قال حدثنا ليث أو الليث قلنا أن الألف واللام في الأعلام لا تقدم ولا تؤخر فأنت تقول عباس والعباس تقول ليث والليث تقول فضيل والفضيل المعنى لا يتغير. الليث وابن سعد المصري إمام مصر وفقيهها قال حاء وحدثنا محمد بن رمح وهو محمد بن رمح ابن المهاجر محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري أيضا قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب إذن الإمام مسلم له إسنادان إلى الليث أخبرنا الليث عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري القرشي المدني. أبو بكر عن عروة مرة ذكره، عن عائشة مرة ذكرها، ثم أورد رحمه الله زيادات الطرق من حيث الأسانيد السابقة. ثم أورد رحمه الله حديث الليث، حديث عائشة من طريق شيخه محمد ابن سلمة المرادي المصري، محمد ابن سلمة المرادي المصري، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري. وعبد الله بن وهب المصري هو أول رجل وصل إلينا منه كتاب مؤلف في الاعتقاد، وهو كتاب الرد على القدر. لو قال لك قائل ما هو أول كتاب مؤلف في العقيدة مستقل، هو كتاب عبد الله بن وهب المصري في الرد على القدرية. قال عن عمرو بن الحارث، وهو عمرو بن الحارث ابن يعقوب المصري، عمرو بن الحارث ابن يعقوب المصري، قال عن ابن شهاب مر ذكره، عن عروة بن الزبير مر ذكره، وعمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة النجارية الأنصارية المدنية، سيدة فقهاء التابعين والتابعيات. عن عائشة مر ذكرها رضي الله تعالى عنها. ثم أورد الأسانيد الأخرى وفيها الزيادات التي ذكرناها وترجمنا لأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وقلنا هو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء سادات التابعين في زمن التابعين في المدينة الذين إليهم المرجع في الفتية. ثم أورد حديث عائشة من طريق شيخه أبو عمران، أو نعم، من حديث شيخه أبو عمران قال، وهو محمد ابن جعفر ابن زياد، أبو عمران محمد ابن جعفر ابن زياد الوركاني البغدادي، قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد، إبراهيم ابن سعد هذا يرجع نسبه إلى إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، يعني سهل حفظ تحفظ، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري، عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة مر ذكرهم. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد ابن المثنى، وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن البغدادي، قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله عن الزهري عن عمرة عن عائشة مر ذكره. ثم ورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه محمد ابن رمح ابن المهاجر، وقد سبق ذكره، قال أخبرنا الليث مر ذكره، حدثنا قتيبة بن سعيد مر ذكره، حدثنا الليث مر ذكره، عن يزيد ابن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب المصري، يزيد ابن أبي حبيب المصري أزدي سكن مصر، يزيد ابن أبي حبيب، عن جعفر وهو جعفر ابن ربيعة، جعفر ابن ربيعة الكندي المصري، جعفر ابن ربيعة الكندي المصري، عن عراك، وسيأتي معنا في الإسناد الذي بعده أنه عراك ابن مالك الغفاري المدني، عراك ابن مالك الغفاري المدني، عن عروة عن عائشة مر ذكرهما. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه موسى ابن قريش التميمي، موسى ابن قريش التميمي أبو عمران البخاري، موسى ابن قريش التميمي أبو عمران البخاري، أبوه اسمه قريش بس هو مو قريش، هو تميمي، هو تميمي. وهل نسب تميم يرجعون إلى قريش؟ الصواب لا، تميم من ذرية عدنان، لكنهم لا يجتمعون مع قريش إلا في الجد الأعلى. قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، إسحاق بن بكر بن مضر وهو أيضا المصري، أبو يعقوب المصري، إسحاق بن بكر بن مضر أبو يعقوب المصري. قال حدثنا أبي وهو بكر بن مضر، بكر بن مضر من موالي بني زهرة. قال حدثني جعفر ابن ربيعة، وجعفر ابن ربيعة هنا هو الذي مر ذكره، جعفر ابن ربيعة الكندي المصري، عن عراك بن مالك مر ذكره، عن عروة عن عائشة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء، وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: أتقضي إحدان الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقالت عائشة: أحرورية؟
شون عائشة؟ ما تصير
قالت عائشة.
عائشة هذه نكرة ما نعرف، أنت تعرفها؟
لا.
إذا قلت عائشة ما نعرفها. ايش الفرق بين عائشة وعائشة؟ ها
عارف.
أيوة. إذا لما تقول عائشة نقصد شخص معين، عائشة ما نعرف، يعني يحفظ القاعدة. محمد معروف، محمد غير معروف، عكس الآن. أما في الممنوعات العكس، إذا قلت أحمد يعني رجل اسمه أحمد بس ما نعرف، لكن إذا قلت أحمد فأنت أكيد تعرف. نفس الكلام في عائشة وفاطمة وزينب وإلى آخره. لو قلت جاءت زينب أنت تعرفها، إذا قلت جاءت زينب أي امرأة مسمى بزينب ما نعرفها. عرفت؟ نعم.
أحسن. قال فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضنا، فأمرهن أن يجزن. قالت محمد:
أن يجزين.
فأمرهن أن يجزين. قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم أن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم. هذه الأحاديث أيضا فيها دلالة ظاهرة على أن المرأة الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة وتؤمر بقضاء الصوم، والحكمة في ذلك، وإن خفيت هذه الحكمة على الخوارج الحرورية فإنها لم تخفى على فقهاء الملة السنية، فإنهم قالوا إن الصلوات التي تركتها الحائض كثيرة جدا، ولو أنها أمرت بالصلاة، تخيلنا معي لو أن حيضتها 10 أيام، معنى هذا أنها ستقضي 50 صلاة، ويصعب عليها حفظ عدد صلواتها، فبالمجمع عليه أنها لا تقضي الصلوات هذه، بخلاف الصوم. فإنه وإن كثر لن يزيد عن 30 صلاة، بينما لو حاضت المرأة 15 يوما فإنها ستصلي كم؟ 75 صلاة، ويصعب عليها قضاء هذا العدد. والخوارج الحرورية لا يعبؤون بأمرين اثنين، انتبهوا لها. الأول، لا يعبؤون بالإجماع السلفي الذي كان عليه سلف الأمة، فلذلك هم يخالفون الإجماعات. أجمع السلف على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، ثم هم يخرجون على مثل عثمان ومثل علي، بل وقتلوا عثمان وقاتلوا علي حتى قتلهم رضي الله تعالى عن علي. والأمر الثاني أنهم لا يعبؤون بفهم سلف الأمة، فأحدهم ما يفهمه من النص هو الحكم عنده، وحال كثير منهم ولفظ بعضهم، انتبهت للعبارة هذه، وحال كثير منهم ولفظ بعضهم ونطق بعضهم هم رجال ونحن رجال. ولهذا أيها الإخوة، الأئمة الأربعة فقهاء الملة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن فهم الصحابة معتبر، وفتواهم مدخر، ولا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخرج عن قولهم، بل يجبون عليه الاعتبار بقولهم. ومن نقل عن الشافعي أنه لا يرى حجية قول الصحابي فقد أخطأ. وقد نقل الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين خطأ حكاية هذا القول عن الشافعي رحمه الله تعالى. إذن لا بد أن ننتبه أن فهم الصحابة حجة، وأن الإجماع حجة. ولذلك من ميزات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون القرآن والسنة والإجماع ثم القياس. الخوارج يقدمون قياسات عقولهم على الإجماع، ويقدمون فهومهم على فهوم الصحابة، فانتبه لهذا. حديث معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها، يحتمل أن السائلة هي نفسها معاذة، ويحتمل أنها غيرها، ولكن الرواية اللي بعدها تصريح عن معاذة قالت سألت، فإذا دلنا على أنها هي السائلة. فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ لماذا هذا السؤال؟ ولم يأتي هذا السؤال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان، وإنما وجد هذا القول بعد ظهور الحرورية، لأنهم الإجماع كان منعقد على أنها لا تقضي الصلاة، فجاءت الحرورية وخرقت الإجماع. ومن هنا قال العلماء خرق الإجماع ضلالة في نفسه، مجرد كون الإنسان يخرق الإجماع هذه ضلالة، لكن بشرط أن يكون الإجماع منعقدا، إما عمليا وإما قوليا. الآن لو قال لنا قائل انقلوا لنا الإجماع القولي، ما نستطيع، ما يوجد إجماع قولي. وهذا يؤكد قول الأصوليين على أن الإجماع العملي حجة أقوى من الإجماع القولي، لماذا؟ لأن العمل جار على هذا الفعل، ولو كان ثم قول مخالف لظهر أو فعل مخالف لظهر، بخلاف حكاية الإجماع القولي، فإنه ربما يجتمع 10 و20 و30 من الفقهاء فيجمعون على قول ويكون العمل واقعا على خلافه. وبهذا تستدل على من يقول لك عندما تقول إجماع السلف على كذا، يقول لك أين الإجماع؟ تقول أنت ما تفهم. ليس المقصود بقول أجمع السلف على كذا أنه إجماع قولي، مقصود أجمع السلف على كذا أي على هذا العمل، والإجماع العملي أقوى عند من يدرك. ولهذا أنتم لو قرأتم كتاب الإجماع لابن المنذر، لو قرأتم كتاب الإجماع لابن حزم، فإنكم ستجدون حكاية إجماع وتبحثون عمن حكى هذا الإجماع لا تجدون. طيب إذن من أين حكوا الإجماع؟ إما من تتبع الأحوال مع تتبع الأقوال، أو لأنهم نظروا إلى الأحوال ولم يجدوا ما يخالف المقال فحكوا الإجماع، وهذا أمر سديد وقول رشيد سار عليه العلماء وأهل التسديد والتوفيق، وخالف في ذلك من علمه شبر ومن رأيه لا عبرة به. تقول معاذا امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضه؟ واستدل بهذا جمع من الفقهاء وإن كان في الاستدلال نظر على أن تارك الصلاة لا يكفر، إذ لو كان يكفر للحياة تترك الصلاة ولا تقضي أصلا، لكن في هذا نظر لأنها في هذا الوقت، أعني في وقت حيضتها، في حكم الشرع، لأنها في هذا الوقت في حكم الشرع كالمرفوع عن القلم، فإذا رب البرية رفع عنها القلم فيما يتعلق بالصوم والصلاة ثم ألزمها بالصوم دون الصلاة، فأنت أيها الزوج من باب أولى أن ترفع عنها القلم فيما تقول وفيما تفعل في حال حيضتها، فإن نفسيتها تتغير، ولا لا يا دكتور؟ يعني لو قال لك قال ما الحكمة من رفع حكم الصلاة والصوم؟ صحيح الحكمة الظاهرة أنها ليست طاهرة، هذه حكمة ظاهرة، لكن قد يقول قائل ومن الذي قال إن الصوم يشترط فيه الطهارة؟ لا أحد. هل من شرط الصوم الطهارة؟ أجيبه بالإجماع لا. إذا ندرك أن القول بأن الصلاة ارتفع عنها لمجرد أنها ليست طاهرة أنها حكمة قاصرة بدلالة أنها تترك الصوم والصوم لا يشترط فيها الطهارة. إذا نفهم من هذا أن الشارع الحكيم رفع عنها حكم الصوم والصلاة لكونها ليست ممكنة الطهارة فيما يتعلق بالصلاة، لكون نفسياتها تتغير، لكون فسيولوجياتها تتغير، أيا كانت الحكمة لكنها حكمة عظيمة. فقالت عائشة رضي الله أحرورية أنت؟ إما قالت هذا السؤال على وجه الاستفهام أو على وجه الإنكار، كأنها تقول إن كنت حرورية فسيكون لك جواب، وإن لم تكوني حرورية فسيكون لك جواب. هذه فائدة الاستفهام. إذا قلنا أن الاستفهام أحرورية أنت للاستفهام فقط فسيكون الجواب مختلف، وإن كانت للإنكار الاستنكار فسيكون الجواب مختلف، لأن الجواب مع المقر مختلف عن الجواب مع المنكر. حرورية منكرون لهذا الأمر، وأما غير الحرورية فليسوا منكرين، لذلك هم يحتاجون إلى ما يسمى أدنى دليل، أما المنكر يحتاج إلى أقوى دليل. حرورية أنت، حرورية نسبة إلى الحروراء، وهي منطقة في العراق قريبة من الكوفة يقال لها حروراء. والسلف رحمهم الله كانوا ينسبون الخوارج إلى هذه المنطقة بسبب أنهم ظهروا وصار لهم رأس في هذه المنطقة، فقاتلوا علي رضي الله عنه، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى أبادهم، ولم يبقى منهم إلا 6 أو 7 انتشروا في الآفاق وهربوا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى الجبال، فمنهم من ذهب إلى خراسان، ومنهم من ذهب إلى جبال عمان، ومنهم من اختفى تحت عباءة امرأة حتى وصل إلى مصر ثم إلى المغرب، ونشروا الفكر الخارجي في تلك الأنحاء. فكان السلف بعد ذلك يسمون كل خارجي لا يعتبر بالإجماع ولا بفهم الصحابة يسمونه حرورية. ومن الخطأ البين، أنك تعتقد أن الخوارج هم الذين يكفرون بالكبائر، هذا غير صحيح. ليس كل الخوارج يكفرون بارتكاب الكبيرة، ولذلك الفهم العميق أن الخوارج علامتهم أنهم لا يبالون بالإجماع، لا يبالون بفهم سلف الأمة، والنتيجة وهذه النتيجة أدت بهم إلى تقديم عقولهم على فهم الصحابة والخروج على الحكام ورأي السيف على المسلمين وإلى آخره. فتلك آثار مترتبة على الأصل، أصل سبب خروجي. حرورية أنت؟ فكأنها قالت لا، لست بحروري، إما بإيش؟ بالإشارة، كأنها قالت هكذا، هي لست حروري. طيب الإشارة ما نقل، الإشارة ما نقلت بالعبارة، لكن فهمنا هذا من جواب عائشة. قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، خلص انتهى. هذه تسمى حكاية الحال، وحكاية الحال من أبلغ ما يدل على المقام. قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا نؤمر أو لا تؤمر بقضاء. زوجاته، بناته، بنات زوجات المؤمنين، بنات المؤمنين من الصحابيات الأنصار والمهاجرات كلهن مبتلون بالحيض، ولا لا؟ ليس سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، 10 سنوات عشنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. ولو قال لنا قائل جيبوا لنا لفظ رسول الله أنه قال لا تقضين الصلاة وتقضين الصوم، ما نجد، لا يلزم، لأن حكاية الحال أبلغ من المقال. وهذه قضية مهمة جدا تستدل بها في الأمور السلبية وفي الأمور الثبوتية. فمثلا أنت تقول لو كان بناء القبر حسنا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو يدفن الموتى. من الشهداء كما في أحد وكما في بدر مات 6 أو 7 أو 11 من الصحابة وإلى آخره، لا نجد هذا. أنت تقول لو كان خيرا لقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن عند القبور، نتحداهم أن ينقلوا لنا رواية واحدة. فحكاية الحال أبلغ في الدلالة على المقال.
هذا ما فعلته عائشة رضي الله عنها، وهي لما لم تكن حرورية اقتنعت بهذا الجواب العظيم، لأن الإجماع حجة عند المسلم. طيب، الذين لا يرون الإجماع حجة هؤلاء لا يناقشون في القضية، يناقشون في أصل المسألة، هل الإجماع حجة وليس بحجة؟ وهذه قضية نستفيدها مع أنفسنا عندما نتجادل مع الناس. عندما تجادل مع شخص في مسألة معينة، مثال على ذلك، عندما أنت تأتي وتناقش أشعري لا يثبت صفة الاستواء، من الخطأ البين أنك تناقشه في صفة الاستواء. كان الواجب عليك أن تناقشه في أصل المسألة، ما هي أصل المسألة؟ هل إثبات الصفات عقلي أو نقلي؟ هذه أصل المسألة. فإذا قال لك عقلي، فإذا قال لك إثبات الصفات عقلي، فتقول عقل من؟ فتناقشه في أصل المسألة. إذا قال لك نقلي، بس الحمد لله النقل عندنا، نقول أنت الذي تحتاج الآن عندما تقول استوى استولى تحتاج إلى نقل، ما هو أنا، مع أن معي من النقل ما يلجم الخصم في الدلالة على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار والفوقية. فلا بد أن نفهم في المسائل. عندما أنت ترى أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فتأتي وتناقش حنفيا هل الفاتحة ركن أو واجب، هو يقول واجب وليس بركن، من الخطأ البين أن تناقشه في هل الفاتحة واجب أو ركن في نفس المسألة. كان المنبغى عليك أن تناقشه في أصل المسألة، ما هي أصل المسألة عندهم؟ أن الركن عندهم لا يثبت إلا بنص القرآن. تقول إذن نرجع إلى فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن فقرأوا أمر وليس أمر، كقولك فاركعوا واسجدوا، قلت اركعوا واسجدوا ركن، إذن لابد أن تقول فقرأوا ركن. فإذا قررت أن فقرأوا ركن، فالآن يأتي تحديد هذا الركن، كما جاء تحديد القيام، تحديد الركوع، تحديد السجود عن النبي عليه الصلاة والسلام، كم مدة القيام، كم مدة الركوع، كم مدة السجود، جاء تحديده عن النبي عليه الصلاة والسلام، مقدار القراءة بقوله لا فاتح لا صلاة إلا. فمن فهمت هذه الطرق في المناقشات يستطيع أن يقنع الخصم مع توفيق الله جل في علاه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر، قال معاذة رضي الله عنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة، فقالت عائشة حرورية أنت، قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر في تفسير كلمة يجزين يعني يقضين، فإذا كن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمرنا بقضاء الصلاة وهن في بيته، ها، فغيرهن من باب إيش؟ أولى. إذ لو كانت الصلاة تقضى لكان الأمر إليهن أول ما يكون. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت، قلت لست بحرورية. وهذا النفس لفظ صريح، لفظ صريح، لست بحرورية، ولكني أسأل، أي أريد أن أتفقه. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخي أبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود العتكي، وقد أكثر عنه في الرواية الإمام أبو داود السجستاني في سننه. أبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود العتكي البغدادي، قال حدثنا حماد حماد مر ذكره وهو ابن زيد بن درهم البصري، حماد بن زيد بن درهم البصري عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، أيوب بن أبي تميمة السختياني البصري عن أبي قلابة عبد الله ابن زيد، عبد الله ابن زيد الجرمي وهو أيضا بصري. سبحان الله، هذا الحديث كل الرواة بصريون. عن معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية، جاءت من البصرة إلى المدينة وسألت عائشة. عن معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية حا وحدثنا حماد مر ذكره عن يزيد الرشك، ويزيد هو ابن أبي يزيد الرشك، يزيد ابن أبي يزيد الرشك، الرشك هكذا بكسر الراء، وقيل الرشكي، الرشكي هي كلمة فارسية معناها كث اللحية، فلان رشكي، يعني طبعا هم ما يقولوا رشكي، نحن نعرب الكلمة نقول رشكي، أو الرشك كالوصف، الرشك وصف، يزيد الرشك مثل ما يزيد الأعمى مثل الأعرج، ها، فأنت تفهم أن كلمة الرشك وصف بالعربية، كلمة أعجمية عربت وصارت إيش علما، والأعلام لا الأعلام لا تعرب، الأعلام لا تعرب وإنما تحكى، لكنها تعرب إيش، تعرب لفظا. فمثلا الصين، كلمة الصين علم، لكن هم في الحقيقة ما ينطقونها الصين، هم ينطقون تشاينا تشاينا تشاينا، صح؟ العرب أخذوا كلمة الصين علما وعربوا بحروفها، مثل أصبهان، أصبهان، هم العجم ما يقولون، لا يقولون أصفهان ولا يقولون أصبهان، وش يقولون؟ أصبهان، أسب يعني حصان، وهان يعني أرض الأحصنة. طيب العرب قالوا أصفهان وأصبهان، ما صارت عربية، هي الكلمة عجمية إلى الآن لكنها صارت عربية من حيث اللفظ فقط، وإلا هي عجمية. الأعلام سواء كانت كنى أو أسماء أو ألقاب أو أنساب لا تترجم، في فرق بين الترجمة وبين التعريب، واضح؟ يعني لما يقول لك إنسان الهند تقول معربة من إند، صح ولا لا؟ هذه واضحة ولا لا؟ طيب إذا نقول الرشك، ها، هذا لقب، مثل الأعرج لقب. ما معنى الرشك؟ نقول بالفارسية أصلها رشكي، رشكي. ما معنى رشكي؟ أي كث اللحية، أي كث اللحية. عن معاذة مر ذكرها، عن عائشة مر ذكرها. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ محمد بن مثنى مر ذكره، قال حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الملقب بغندر البغدادي، قال حدثنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج بن يزيد الواسطي، شعبة بن الحجاج الواسطي عن يزيد عن الرشك مر ذكره، عن معاذ عن عائشة. ثم أورد رحمه الله الحديث نفسه من طريق شيخه عبد بن حميد، وهو عبد بن حميد الحافظ أبو محمد الكسي أو الكشي، نسبة إلى منطقة يقال لها كش أو كس من بلاد العجم، وهو صاحب المسند المعروف. طبعا الصواب في كلمة الكشي قيل بالضم الكشي، والصواب الفتح الكسي أو الكشي، ها، وهم ينطقون هذه المنطقة، غالب ظني أنا لم أقف عليه في الكتب، مع أني ذكرته في كتابي الكلمات الأعجمية الواردة في الكتب الحديثية، لكن لم أقف على من نص على هذا، وإن كنت سمعت من والدي أو من أحد زملاء والدي لا أذكر الآن أنهم ينطقونها بين السين والشين، وهذه صعبة شوي. كيف ينطقونها كاتش؟ كيف نعربها الحين؟ إما أن نقول كجي أو كسي أو كشي. العرب دائما يعني لا ينطقون الأسماء الأعجمية بحروفها الأعجمية، وهذا من الخطأ البين اليوم. إذا جاءك اسم أعجمي لا تنطقه بحروفهم، انطقه بحروف العرب، انطقه بحروف العرب. يعني مثلا من الكلمات المعروفة اليوم مثلا بولندا، هي تكتب بالبا صح ولا لا؟ ما يصير تقول بولندا، ما في العربية با، هذا غلط، تقول بولندا. فهذا من التعريب. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام صنعاء ومحدثها وفقيهها صاحب كتاب المصنف، قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن عاصم، وعاصم هنا هو عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، أو قيل أبو عبد الله البصري القاضي. عن معاذة عن عائشة مرة ذكرهما. يعني عاصم عنده شيخة اسمها معاذة، هل يجوز أن الإنسان يأخذ الرواية عن شيخة؟ طبعا يجوز لا شك. وأنا سمعت أطراف الكتب الستة، وكان أحد زملائي يقرأ على شيخة لنا اسمها فاطمة السنوسية في المدينة، وهي من وراء حجاب، وأخوها جالس أمامنا وأجازتنا جزاها الله خيرا ورحمها، وقد ماتت قبل أكثر من 20 سنة. إذن يجوز. عائشة كانت تفعل ذلك، كانت تجلس من وراء الحجاب وتحدث الرجال، وأمامها محارمها ومن وراء الحجاب غير محارمها، وإن كنا كلهم أبناؤها في الحكم الشرعي. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق معاذة عن عائشة مرة ذكرهما، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفرق بين المميزة والعالمة، نعم سؤال مهم. المميزة هي التي تميز باللون، والعالمة هي التي تعلم مدة حيضتها عن مدة استعاضتها. أما المحيرة لا عندها هذا ولا عندها هذا، فأشكلت علينا وعلى نفسها، غفر الله لها. نعم.